ترى الفاروق سلاما يا عمر الفاروق
حكمت عدل
سلاما يا عمر الفاروق. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله، ولا زلنا في حملة جند الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي ولد بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، ومن الله عليه بالإسلام بعد السنة الخامسة من النبوة، فعز الله به الإسلام وتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم عز الإسلام بأحد العمرين. اليوم الزمن السنة 23 هجرية من يوم الأربعاء الموافق 26 من ذي الحجة، المكان المدينة، الحدث مقتل عمر الفاروق واستشهاده على يد أبي لؤلؤة المجوسي. سعدني أن يكون معي في حلقة اليوم فضيلة الشيخ محمد الصادق. أهلا وسهلا، حياك الله الشيخ محمد.
أهلا ومرحبا بكم في الشيخ. يا مرحبا.
مرحب بك. وسوف نتحدث أو سوف تدور حلقة اليوم على ما قبل طعن الفاروق وبعد أن طعن، هذه الفترة التي جلس فيها 3 أيام والتي تمسك فيها بكل تلابيب الإسلام، وأظهر عمر الفاروق أنه بالفعل قد أتعب من بعده. نذهب أولا إلى هذا التقرير ثم نعود بإذن الله. لم يكن طيب حتى يعني حتى نعم يبدو ان هناك عطل حتى يجهز هذا التقرير. شيخ محمد نرحب بحضرتك مره اخرى.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم.
نعم، يعني على ما يبدو ان عمر رضي الله عنه كان يستشعر قرب وفاته، او هناك ايضا ارهاصات وبعض الصحابه قد راوا بعض الرؤى في هذا الشان.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. لعلنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتعرض للأيام الأخيرة قبل المقتل.
نعم.
نحن نتكلم عن قتل عمر رضي الله تعالى عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل هذه الفترة بأيام كانت هناك كما تفضلتم إرهاصات.
نعم.
منها أن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه كان له حوار مع أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حذيفة ابن اليمان.
نعم.
حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم جعله أمينا للسر.
نعم.
فأخبره بأسماء المنافقين، وكان يعطيه بعض الأخبار الخاصة بحذيفة من باب كتمان العلم عند هذا الرجل. نعم. لذلك سمي أمين سر رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. الفاروق رضي الله تعالى عنه يأتي إلى حذيفة ويحدث بينهما حوار، فيسأله الفاروق عن الفتن، يقول من منكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فيقول حذيفة أنا، فيقول أعطني إياه، ثم يخبره أنه عليه جريء. الخلاصة أن حذيفة يقول فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفر الصلاة. قال عمر ليس على ذلك أسأل، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة يا أمير المؤمنين ما لك وما لهذه الفتنة؟
نعم.
الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتن التي فيها الأمة الآن، هي التي كان يسأل عنها الفاروق رضي الله تعالى عنه.
نعم.
قال له حذيفة أمين السر. نعم. أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
قال ليس ما لك وما لهذه الفتنة، أنت لست من أهلها.
نعم.
قال إنما بينك وبين هذه الفتنة باب يكسر، أو قال بابا مغلقا.
نعم.
قال عمر يكسر أم يفتح؟
نعم.
قال بل يكسر.
نعم.
هذا الباب الذي يكسر، لما سئل حذيفة بعد ذلك قال الباب عمر، وكسر الباب
هو
مقتل أمير المؤمنين إمام المسلمين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. فكان بمقتله فعلا كان بين الأمة وبين الفتن عمر وخلافة. نعم. عمر. فبعد موت عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين إمامنا رضي الله تعالى عنه فتحت الفتن، حتى قال عمر إذا كسر إذن الفتن ستدخل ولن تنتهي، وهي حتى الآن من يوم عمر أن قتل رضي الله تعالى عنه بيد هذا المجوسي، وحتى الآن والفتن دائرة في أمة الإسلام نسأل الله أن يحفظ هذه الأمة من كل مكروه وسوء.
نعم.
إذن هذه من الإرهاصات.
نعم. ومن سوف نعود إلى هذا الموضوع لكن بعد مشاهدة هذا التقرير.
لم يكن مقتل عمر حدثا فرديا عابرا، بل كان مؤامرة سياسية واسعة اشتركت فيها كل القوى المعادية للإسلام. فلقد وثقت شهادة عبد الرحمن بن أبي بكر أنه رأى الهرمزان وفيروز وجفين النصراني ليلة الحادث يتشاورون، فلما فوجئوا به اضطربوا وسقط منهم خنجر له رأسان، وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر أنه نفس الخنجر الذي طعن به عمر. فالهرمزان كان من ملوك المجوس الفرس على منطقة الأهواز، وقد أسره المسلمون وعفى عمر عنه بعد نكثه العهد مرارا. وجفينة النصراني فهو من نصارى الحيرة، أرسله سعد بن أبي وقاص إلى المدينة ليعلم أبنائها القراءة والكتابة. وفيروز أبو لؤلؤة كان مجوسيا يغلي قلبه حقدا على المسلمين، وكان الثلاثة يجتمعون سويا من الحين للآخر كأنهم لا يرون خطة لقتل عمر رضي الله عنه. وفي فجر يوم 23 من شهر ذي الحجة سنة 23 للهجرة، عندما طعن عمر وهو يصلي الفجر بالناس بخنجر له نصلين ست طعنات، وهرب المجوسي بين الصفوف لا يمر على احد يمنة ويسرى الى طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم ستة. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف ذلك القى رداء كان معه على ابي لؤلؤة فتعثر مكانه وشعر انه مأخوذ لا محالة، فانتحر اللعين بان طعن نفسه بالخنجر. ظل عمر يحتضر 3 أيام، وكانت هذه الأيام كلها دروس وعبر تتجلى فيها كل معاني الإيمان والخوف من الله والشعور بالمسؤولية والنصح لهذه الأمة. وحمل هم هذا الدين حتى الرمق الأخير الذي صعد من قلب هذا الصحابي الطاهر في 26 من شهر ذي الحجة لسنة 23 للهجرة، وحتى نعرف مدى الحقد الشيعي الرافض على أمة الإسلام عموما وأهل السنة خصوصا وأخصهم بعمى، فإنهم يحتفلون كل سنة بيوم مقتل الفاروق ويمجدون أبا لؤلؤة ويطلقون عليه اسم بابا شجاع.
رضي الله عنك يا عمر يا مطفئ نار المجوس. ولا زال الحقد المجوسي متمثل حتى الآن في هذه الطائفة التي تزعم الارتباط بأهل البيت وليس لها من أهل البيت بنصيب إلا التمسح فقط في أسمائهم. نرجع شيخنا لهذه المرحلة، مرحلة الإرهاصات أو استشعار عمر بن الخطاب بقرب أجله.
قلنا في البداية أن عمر حواره مع أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم
حذيفة بن
اليمان على هذه، وعرفنا أن الفاروق كان الحاجز بإذن الله تبارك وتعالى بين هذه الأمة والفتن لقوته رضي الله تعالى عنه في الحق ولمعرفته بضوابط هذا الدين وسيره على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومنها أن عمر رضي الله تعالى عنه حج في هذا العام، العام 23 من الهجرة. عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه قال أن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه دعا بعد أن انتهى من أيام منى، يعني بعد أن انتهى من أيام الحج أيام التشريق ورجع إلى الأبطح مكان في مكة، دعا الله تبارك وتعالى وقال: اللهم إنه قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع. هو الآن يخاف أن يضيع حق هذه الأمة، فدعا بهذا الدعاء، وهذا كان في نفس العام، يعني قبل موته وقبل قتله رضي الله تعالى عنه بأيام. ومما يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الدعاء، كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. جاء عن زيد بن أسلم وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك.
الله،
يعني حتى أن بعض الصحابة استغرب من هذا الدعاء، كيف ذلك وأنت في خلافتك قد وصلت أملاك هذه الأمة إلى أقصى الأرض.
صحيح.
من الشرق إلى الغرب، كيف يأتون إلى يعني عاصمة الخلافة وتقتل هناك؟ قال: إن يشاء الله تبارك وتعالى يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكان يدعو بهذا الدعاء لأن عنده أثر من النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن صعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر الصديق وكان معه عثمان وكان معه عمر رضي الله تعالى عن الجميع، فاهتز وارتجف أحد. فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من النبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الشهيدان عثمان وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهو كان يعرف هذه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عنده إيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إرهاصات الدعاء وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة. كان المستغرب أن تكون الشهادة في بلد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي كما تفضلتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادها الله تشريفا.
نعم، وليس غريبا أن يكون يعني من المحدثين ويكون من أصحاب الأوليات.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي محدثون. نعم. فعمر رضي الله تعالى.
وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني كان من ورعه وتقواه أن يذهب أيضا إلى حذيفة يسأله حتى عن موضوع المنافقين.
نعم.
دم يموت أحدا.
هذه كان كثيرا ما يسأل حذيفة هل 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 ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه، وهذا يعني ما بين الخوف والرجاء. نعم. البعض منا، وهذه إخواني لما نتكلم عن مقتل عمر نريد أن نرجع نحن بعقيدتنا وديننا إلى سمت عمر وأخلاق عمر وإيمانه وصدقه وتصديقه لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنما ذلك يجعل من الأمة ألا تكبر أحد بعبادته. فهذا الفاروق النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالفاروق وبشره بالجنة وأخبره أنه شهيد وأنه سيكون بشهادته كما كان يدعو في بلد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ولكنه بين الخوف والرجاء.
الله يبارك فيكم. هذه يعني رسالة لهذه الأمة ألا يتكبر أحد بإيمانه. الإيمان إنما مجرد وفضل ومنة من الله تبارك وتعالى، والذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن الإيمان الذي في قلوبنا الطاعة من الله، لذا لا نتكبر كما كان عمر رضي الله تعالى عنه. ومن الإرهاصات أيضا التي كانت لموت هذا الإمام، هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين، رؤيا عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول رأيته في المنام، رأى أن سببا يعني كأن حبل نزل من السماء فتطوله الصحابة، يعني مسكوا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول فسبقهم عمر بثلاثة أذرع، يعني الصحابة مسكوا بهذا السبب، هذا الحبل من السماء، لكن عمر كان أمام يسبق الصحابة بثلاثة أذرع. فقالوا له وما أولت أو ما في هذا التأويل؟ قال أنه سيكون خليفة رسول الله. هذه الرؤية كانت في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فتأولت أنه سيكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليفة لأبي بكر بعد أبي بكر الصديق. الثانية أنه كان لا يخاف في الله لومة لائم، يعني لا يعني يقول الحق. ولو كان على نفسه رضي الله تعالى عنه. والثالثة أنه يقتل يقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. هذه أيضا من الرؤى حتى أولوها بهذه. وعمر التقى بعوف بن مالك بعد أن كان أميرا للمؤمنين. وذكره بهذه الرؤية. أولا لما أخبره في خلافة الصديق، كان الصديق موجود رضي الله تعالى عنه، فأسكته عمر. لكن بعد أن صار خليفة للمسلمين جاء عوف بن مالك يذكره بها، قال فأسكتني. قال أسكتك خجلا من أبي بكر. نعم. رضي الله تعالى عنه. هذا أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا أبو موسى الأشعري رأى رؤيا ورأى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، وهذه كانت في خلافة عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يومئ لعمر أن تعال. كأنه يشير إلى عمر أن تعال. فقال فما أولت؟ قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على عمر، هذا نعي عمر. قالوا له لما تخبره؟ قال لم أكن لأنعى الرجل إلى نفسه، كأنه لم يرد أن يخبره بأنه سيموت بهذه الطريقة. وأيضا من الإرهاصات أو الأشياء التي كانت تظهر قرب أجل الفاروق رضي الله تعالى عنه، إمام هذه الأمة وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، آخر خطبة خطبها رضي الله تعالى عنه بعد أن رجع من الحج، آخر خطبة قال للصحابة فيها إني رأيت رؤيا، وما أرى تأويل هذه الرؤيا إلا اقتراب أجلي. وذكر في هذه الرؤيا أنه رأى ديكا نقره نقرتين، فأخبر أخذ منها أنه يقتل، ثم أخبر أنه سيجعل الأمر في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بقية العشر المبشرين بالجنة ليكونوا في خلافته. هذه بعض الإرهاصات التي جاءت قبل مقتل الفاروق رضي الله تعالى عنه.
تمام، نحن يعني استمعنا إلى هذا التقرير، وتحدث عن مؤامرة على هذه الشخصية الإسلامية العظيمة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. يعني هذه المؤامرة يعني من وجهة نظرك هل تعتبر الأمر أنه مؤامرة أم أنه حادث فردي من أبي لؤلؤة المجوسي هذا الحاقد؟
أهل إحنا كما تقدم وتقدمت فضيلتك في المقدمة وتكلمنا في الحلقات السابقة أن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه الحقد المجوسي لعمر كان يدبر له من بعد أن أنهى ملك هؤلاء القوم، فلا يمكن أن يهدأوا. هذا من الطبيعي جدا أن أهل كفر لا إيمان لا تقوى ثم رأوا أن هذا الرجل هو الذي أطفأ نارهم كما تقدم فضيلتكم في المقدمة، فكيف يكون كيف لا يكون مؤامرة؟ الكفرة وأعداء الإسلام يعني قديما وحديثا يحيكون المؤامرات لإطفاء نور هذا الدين، لكنهم جهلوا مسألة أن هذا الدين الذي حفظه هو الملك سبحانه وتعالى،
سبحانه
لا يمكن إطفاء نور الإسلام كما أطفأ الله تبارك وتعالى نار المجوس، لا يمكن أن تطفأ نور، لا يمكن أن يطفأ نور الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالدين باقي مهما يكيدون، وأكيد كيدا ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالله تبارك وتعالى حافظا لهذا الدين ناصرا لأوليائه. لا تزال طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى قيام الساعة. من هم هؤلاء؟ قال الذي كان على مثل ما أنا عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابي الذي يتمسك
منهم.
يا رب يا رب الذي يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة جميعا، لأنهم كلهم عدول، ليس كما يزعم الرافضة أنهم يعني كلهم كفروا إلا أربعة أو خمس أو سبع وصلوا إلى أعلى عدد 14 صحابي، وباقي الصحابة عندهم والعياذ بالله خرجوا من الدين. لا، نحن نعتقد غير ذلك، أن هذا الدين محفوظ محفوظ لأن الله حفظه، ولا تزال طائفة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة سائرة على المنهج الصحيح لا يضرها من خالفها أو خذلها إلى قيام الساعة. نسأل الله أن نكون منهم جميعا رب العالمين. أيضا باقي لي من الإراصات أن عمر رضي الله تعالى عنه من كثرة تكراره على حذيفة موقف ذكروا أهل السير أن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يوم 23 قبل الطعن بثلاثة أو أربعة أيام،
يوم الطعن 23 هو يوم الطعن
على خلاف من أهل السير اجتمع مع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه اللي هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن اليمان عمر كان وظف يعني عين حذيفة بن اليمان ليكون على خراج الأرض التي تسقى بماء نهر دجلة، وسهل ابن حنيف عينه على خراج الأرض أن يحصر الأرض. خراج الأرض يعني القيمة المدفوعة على الأرض التي أخذها المسلمين بالمصالحة، فكان أهل الغير المسلمين يدفعوا خراج لهذه الأرض كالضريبة أو غيره قريبة من الجزية. كان عين حذيفة على الأرض التي تسقى بماء نهر دجلة، وسهل بن حنيف على الأرض التي تسقى بماء نهر الفرات. فلما التقى بحذيفة وسهل بن حنيف أوصاهم خيرا وقال لا تزيد على الأرض، يعني لا تكلف الناس رغم أنهم على غير الإسلام،
سبحان الله،
لا تكلفهم أكثر من طاقتهم. قالوا يا أمير المؤمنين ما فعلنا زيادة على الناس،
لذلك كل حتى غير المسلمين يثنون على عمر ويقولون دولة عمر، وهناك كتاب الخالدون 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم لغير مسلم ضمن ال100 اللي ذكرهم عمر بن الخطاب الا الرافضه.
ان شاء الله تعالى
الذين يعني يفعلون
نسأل الله ان لما يسمعوا هذا الكلام يراجعوا مصادر اهل السنه ويراجعوا في كتبهم الاصليه او يرجعوا الى العدول منهم ان كان هناك عدول ويعلموا منهم هذه الاخبار. رضي الله تعالى الشاهد من الكلام انه قال لحذيفه ولسهل بن حنيف لو سلمني الله، هذه الكلمه لو سلمني الله لاجعلن او لادعن نساء العراق يحتجن الى احد من البشر بعدي. الله. رضي الله تعالى عنه. الشاهد في كلمه لو سلمني الله كانت قبل الطاعن بايام فكانه يعني يقول كانه استشعار قرب الاجل رضي الله تعالى عنه.
اين الفاروق من نساء العراق الان هم يقبعن في السجون هؤلاء الروافض العملاء. اذا شيخنا بالرجوع الى هذه الحادثه وهذا المجوسي ابي لؤلؤه هو غلام المغيره بن شعبه ويعني كما قيل انه ذهب الى ليشتكي الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب بانه المغيره يفرض عليه يعني خراج كبير، فقال له الفاروق بالنسبه للاعمال التي تقوم بها هو لم يظلمك يعني، فكتمه في نفسه.
قال احسن الى مواليك يعني اخبره. هذا كانه في رد فضيله الشيخ، قال له يعني وسع الناس جميعهم عدل عمر الا انا. هذه كلمه يعني فيها تدليس، يعني هو يقول ان عمر كان عادل مع كل الناس
الا هو.
لكن ليست هذا هو السبب الرئيس.
طبعا
السبب الرئيس ان هذا الرجل جاء وكما سمعنا في التقرير انه ترتيب من هؤلاء المجوس ليقضوا على هذه الدوله، كانهم يعتقدون ان بمقتل عمر تنتهي دوله الاسلام، لكن الاسلام باق الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين، لانه الدين الذي اختاره الله للناس. ان الدين عند الله
الاسلام.
نصل الى مقتل عمر، هذه الارهاصات السابقه. يوم المقتل
أحسنتم.
يوم المقتل ماذا حدث؟ انظر الى هذا الحقد الدفين والى هذه الى هذا الفجور والطغيان وسوء التفكير. اين ذهب هذا الرجل ليقتل عمر؟
داخل
عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه قال عنه الفارسي لما رآه تحت الشجرة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لماذا؟ لأنه كان من أعدل الناس، حتى في الناس في عوام الناس إذا ذكر العدل يذكر عمر، وليس عمر أعدل من النبي صلى الله عليه وسلم
بطبيعة حتى الحال.
لكن اشتهر صيت عمر في العدل لاتساع رقعة الإسلام ولأنه كان ذلك عنوانا له رضي الله تعالى عنه. إذن هذا المجوسي اختار المكان المسجد، اختار الزمان الصلاة، واختار في الصلاة صلاة الفجر. تصور هذا الحقد الدفين لما يدخل هذا المجرم إلى أمير المؤمنين إمام المؤمنين وهو يصلي إماما بالناس في صلاة الفجر التي تشهدها الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الصلاة تشهدها الملائكة، ولولا أنه من قدر الله ما تم. دخل هذا المجوسي لهذا الإمام أمير المؤمنين الفاروق رضي الله تعالى عنه في هذه اللحظات التي يعلم أنه لا يمكن لأحد من المؤمنين أن يتعدى عليه وهو يصلي. دخل عليه بعد أن كبر تكبيرة الإحرام وبدأ في القراءة كما يقول عمرو بن ميمون وغيره من الصحابة، يقول ليس بيني وبينه إلا ابن عباس، فما سمعته إلا أن قال طعنني وقال كلمة أخرى. ثم بدأ الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه بهذا الخنجر كما سمعنا في التقرير أنه ضرب به 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 6 منهم ماتوا في الحال، حتى ألقى عليه رجل من الصحابة برنسم يعني شيء من القماش من الثياب، فطعن نفسه ونحر نفسه، عاقبه الله وعمله الله بما يستحق. هنا قتل أمير المؤمنين. انظر إلى قوة الدين والإيمان في خليفة رسول الله وفي أمير المؤمنين وفي إمام هذا الأمة. رسالة إلى الرافضة ورسالة إلى أهل السنة. انظر إلى التمسك بالدين من هذا الرجل. عمر لما طعن في الصلاة مد يده فقدم واحد من الصحابة قيل أنه عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس.
نعم.
يتم الصلاة. في رواية أخرى عمر يفيق من غيبوبة الضربة ثم يقول هل صلى الناس؟ يعني ما يشغله في المسألة
إلا الصلاة.
هذه الصلاة التي كان يصليها رغم ما فيه من الجراح وكثرة الطعنات التي جاءت من هذا المجوسي.
نعم.
وهذا رسالة لنا، كيف اهتمام الأمة بالصلاة، كيف اهتمام أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بالصلاة، كيف اهتمامهم. رسالة إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، الصلاة عمود الدين. عمر الفاروق بعد أن طعن كل هذه الطعنات، طعنات مميتة، حتى لما سقوه اللبن خرج. نعم. مع الجرح. نعم. رضي الله تعالى عنه. ورغم من ذلك، رغم ذلك.
نعم.
الحرص الشديد، يقول يا عبد الله هل صلى الناس، يقول يا أبي. نعم. يقول هل صلى الناس، رغم أنه مسك بيد واحد من الصحابة وقدمه ليصلي.
نعم.
فصلى صلاة سريعة بالناس، ثم حمل الفاروق. نعم. إلى بيته.
نعم.
رضي الله تعالى عنه في جراحه وفي. نعم. دمه.
لم يسعفنا الوقت شيخنا، نريد أن نختم يعني برواية مع حضرتك. عندما دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على كما يحكي ابن عباس في صحيح مسلم، ووجد عمر يعني مسجى، فقال يعني يا ريت حضرتك تذكرني
خبر علي بن أبي طالب. آه. كان بعد وضع عمر على السرير بعد موته. نعم. وفي قبل الدفن، يقول الذي يروي هذا الخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول وجدت يد رجل على كتفي، فإذا هو علي بن أبي طالب، فيقول قال علي رضي الله تعالى عنه يا أنا ما خلفت أحد أريد أو أدعو ربي أن ألقى الله بمثل عمله كهذا الرجل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب. هذه علاقة علي بعمر، هذه علاقة علي بعمر للرافضة، فكان مستشاره الأول.
نعم.
وكان لا يبرم أمرا حتى يرجع إلى علي.
كلمة
كذلك
عظيمة
علي
الله.
رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم كانت بينهم المحبة والوئام، وليس كما يزعم الرافضة، إنما هم أصحاب محمد اختارهم الله تبارك وتعالى لنصرة هذا الدين ولحفظه ولنقله. نعم. إلى باقي الأمة إلى قيام الساعة.
للأسف يعني دهمنا الوقت سريعا، نشكر فضيلة الشيخ محمد الصادق. مشاهد الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا